بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث رمضان متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، فأراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا في التلول. ثم قال ثم أمره فأذن وقام. فلما قضى صلاته قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرده الصلاة. قال أبو بكر: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة. فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة. فمما روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة.
هذه السنة، السنة ليست الجماعة واجبة، فعليك في السفر إذا كنت على ظهر سير أن تدع سفرك وتأتي إلى القرى وتصلي فيها الجماعة، هذا ليس واجبا عليك، لكن الجماعة واجب عليك في سفرك على حسب ما تكون. إذا كنتم جماعة فالجماعة واجبة عليكم في السفر، فإذا صليتم وأنتم على ظهر سير ونزلتم تصلون في أي مكان فإنه يجب عليكم الصلاة جماعة، وليس المسافرين أن يتفرقوا أن يصلي كل واحد على حدة، بل الجماعة واجبة في السفر. والأذان واجب في السفر إذا كان الإنسان في البرية، أما إذا كان سينزل في بلد من البلدان أو مثل حالنا الآن ونحن نمر على البلدان، إذا نزل نصلي في مسجد فيكفي الإقامة فقط، لأن البلد قد أذن فيها. ولو أذن الإنسان لا بأس، لو أذن لا بأس ولا حرج. فإذا كان الإنسان في الصحراء وهو مسافر فيؤذن ويقيم ويصلي الصلاة على ما هي عليه، وليس السفر مسقطا لوجوب الجماعة. إذا كان المسافرون جماعة فليس السفر مسقطا للجماعة، بل يجب عليهم ذلك، كما جاء في حديث مالك بن حويرث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان والصلاة، قال: وليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركما. وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في السفر كثيرا، فكان النبي يجمع بهم ولا يصلي وحده. نعم. فإذا نزل المسافر في بلد مثل مثلا بيلة يقيم فيها يوما أو يومين أو كذا، فإنه يرتبط بصلاة الناس وتجب عليه الجماعة وإجابة النداء في البلد، ولا يقول أنا مسافر وأصلي في بيتي، ويجب عليك الجماعة. ما تصلي في بيتك؟ لماذا تصلي في بيتك؟ صلى النبي في بيته لما كان في سفره، لما نزل مكة صلى بأهل مكة 18 ليلة يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من صلاته قال: أتموا صلاته. فكان النبي يصلي جماعة وهو داخل في العموم: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة. فيجب على الإنسان إذا كان في بلد ولو كان من أهل السفر أن يصلي مع الجماعة، لكن إذا كان في الصحراء والبرية فإنه لا يلزم أن يأتي إلى المدن ويصلي فيها، بل يصلي مكانه جماعة. إذا كان وحده خلاص صلى وحده، صلى وحده، لكن أن يدعوا الجماعة لأن السفر مسقط للجماعة هذا لم يأتي. ولهذا بعض من المخالفات اللي تحصل من بعض الإخوة إذا كانوا مثلا في درس علم، يوم بعد المغرب مثلا كل واحد يصلي العشاء جمع تقديم على حدة، كل أخ يقوم يصلي العشاء، ولا أعلم في ذلك دليلا أبدا، أنك إذا كنتم جماعة وستجمعون أن كل واحد يصلي وحده، بل الجماعة واجبة، واجبة هنا غاية ما فيها أن لو شرع لك الجمع بين العشاء والمغرب فقط، لكن الجماعة واجبة عليك. نعم.
فمما روين عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان وعبد الله بن عمرو وابن سيرين وسعيد بن المسيب. قال حدثنا علي بن عبد العزيز وساق بسنده عن سلمان انه قال ما من مسلم يكون بفي من الارض فيتوضا او يتيمم فيؤذن ويقيم الا اما جنودا من الملائكه لا يرى طرفاهم او اطرافهم. وساق بسنده عن يعلى بن عطاء عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له أؤذن؟ قال نعم وارفع صوتك. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد حكى عن إسحاق أنه قال تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر. وقال أبو ثور يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال النعمان وأصحابه. وقال الطائفة يجزئ في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما في الأذان في السفر لمن تؤذن؟ للفأرة. وقال ابن سيرين تجزئك إقامة إلا في الفجر، فإنهم كانوا يقولون يؤذن ويقيم. وقال الحسن تجزئه إقامة إقامة. وكذلك قال القاسم بن محمد. وقال الطائفة هو بالخيار، إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري وقال النخعي تجزئك إقامة.
وكل هذا قد ورد السنة بخلافه، ورد السنة بالأذان في السفر والإقامة والجماعة، ولا فرق بين صلاة وصلاة. قال النبي لمالك ليؤذن لكما أحدكما ولأمكما أكبركما، ولا فرق. فقد صلى النبي في تبوك بأصحابه جماعة، كان يصلون في أثناء السفر جماعة. نعم.
وساق بسند عن علي رضي الله عنه أنه قال المسافر إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام. وقد روينا عن مجاهد أنه قال إذا نسي الإقامة في السفر أعاد. قال أبو بكر فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته.
نعم، إذا جمع اكتفى بالأذان في الأولى وأقام للصلاتين. نعم.
وساق بسند عن جابر بن عبد الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وذكر الحديث حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال أبو بكر وهذا يؤيد أمر الأذان والإقامة في السفر.
نعم، الأذان والإقامة في السفر دائما، ولا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالنبي قد أمر بالأذان فأذن في الظهر في عرفة، وفي المزدلفة أذن المغرب. نعم. إيه؟ في القطار إيه؟ أو إذا نزل، مش إذا يعني في وقت إذا نزل يصلي؟ ما يصلي في القطار إلا إذا كان الوقت سيخرج، يعني يصلي عشر ساعات، إذا سيصلي صلاة كلها في القطار. نعم، معه جماعة ولا هو لوحده؟
أحيانا
يكون معه جماعة. يؤذن. نعم. في إيه؟ على الأصل، نفس الأصل في الحضر، الأمر على الجوب عن السحبان. فالصحيح أنه واجب كفائي. واجب كفائي. نعم. لا، السنة أن يصلي إذا جمع بين صلاتين أن يقيم بعد الثانية مباشرة، هذه السنة. نعم.
ذكر.
نعم. لا يؤذن. نعم. ولو أذن ما في إشكال، يعني لو أذن حسن. لا، ما يلزم في حال الجمعي، ما يلزم النية في الصلاة الأولى. لو أنشأ جمعا بعد صلاته الصلاة الأولى صح هذا. بعض الفقهاء يشترطون ذلك ولكن لا دليل عليه.
قال ذكر الأذان راكبا في السفر. قال ثابت عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. قال حدثنا إسماعيل وساق بسنده.
لا يؤذن يا عبد الله على البعير.
قال حدثنا إسماعيل وساق بسنده عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ومن رأى أن يؤذن راكبا سالم بن عبد الله وربعي بن حراش وبه قال مالك بن أنس والأوزعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب النعمان وأصحابه. وقال مالك لا يقيم وهو راكب. قال أبو بكر سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فإذا أتى بالأذان فقد أتى به راكبا أذن أو نازلا. ولا نحفظ منع المؤذن أن يؤذن راكبا على أحد من أهل العلم.
جاءك ما تطلب يا عبد الله هذا الأذان راكبا؟ نعم.
قال
هذا الكتاب موسوعة الحقيقة الأوسط بن المنذر موسوعة عظيمة. نعم.
ذكر الترسل في الأذان.
يكفي.